يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ودائمًا مع هذه القصيدة التي نظمها العلامة ابن الوردي عليه رحمة الله. نعم، إذن نواصل مباشرة من حيث توقفنا. قال الناظم رحمه الله: وانظمي الشعر، وانظمي، هكذا عندي في بعض النسخ، وكنت أظن أنها وانظمي، انظمي من نظم ينظم، هذا بالحق إنما هو اعتدادا بما سلس على اللسان فقط، ليس هناك، يعني صراحة ليس هناك، لم أتثبت في القواميس والمعاجم، ولكن فقط هذا هو الذي قلت مرجعي في ذلك، قلت اعتدادا بما سلس على اللسان فقط. لذلك من ربما وجد انظمي قد يكون هو يعني صواب العام. طيب، قال وانظمي الشعر، وانظمي الشعر. الشعر كما تعلمون على كل حال معروف، هو الكلام الذي يكون فيه ملتزما فيه احد الابحر التي وضعها الخليل بن احمد الفراهيدي عليه رحمة الله. معروف عنه أنه واضع ما يسمى بعلم العروض، علم العروض، هذا العلم الذي يعني ماذا فعل هو؟ يعني جاء إلى أشعار العرب ووجدها طبعا يعني كلها يعني ملتزم فيها صيغة من صيغ التفعيلات، مستفعل مستفعل مستفعل، أو فاعلات مستفعل فاعلات، أو فعول مفاعل فعول مفاعل، ونحو ذلك. نعم، يعني يأتي إلى قصيدة من القصائد ويجد القصيدة من أولها إلى آخرها ملتزم في هذه التفعيلات، فيصطلح عليه مثلا ويسميها، قل يسميه بحر كذا، هذا على بحر كذا، ويجد له نظائر كذلك من القصائد التي على نفس البحر. فإذا كان هناك من خلل ونحو ذلك من أشياء، نعم يكون هناك خلل فيه. نعم، إذن فهذا العلم يسمى علم العروض، العروض. هذا هو الذي يسمى الشعر. وكلمة الشعر تشعر بأنها في الحقيقة مأخوذة من المشاعر، بمعنى أن الشخص عندما ينظم ويأتي بالقصيدة كأنما مشاعره يجعلها ملتزما فيها هذه الأبحر التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي. قلت يعني خليل بن أحمد الفراهيدي فقط جاء إلى كلام العرب، لم يضع، يعني هو أصل الكلام وجده قبله، كلام العرب المنظوم وجده قبله، ولكنه وجد لا شك، قال هذا الكلام ليس، هذا كلام منظوم، كلام ملتزم فيه صيغة أو إيقاع معين، فحاول أن يتعرف على ذلك الإيقاع، فلما ضبطه يعني أراد أن يفرق بين هذا البحر وذاك، فجعل له تفعيلات. نعم، لكن أيها الإخوة، نظم الشعر، نظم الشعر، المؤلف رحمه الله هنا سوف يذكر على أنه واحد من الكمالات المطلوبة في من يشتغل بالعلم أن يكون عنده نظم الشعر. صحيح لكل حال، لأنه كثير من أهل البدع يهجون أهل السنة بأشعارهم، فترى ربما بعض أهل السنة وهو يريد أن يرد عليهم تراه يتفنن في الرد عليهم فيرد عليهم بقصيدة من نفس بحره وبنفس رويه، يعني بنفس القافية ونفس البحر. هذا مما يدل على أن أهل السنة نعم يعني لديهم الاقتدار ويستطيعون أن يردوا الباطل. نعم هذا وقع لكثير من العلم. ابن تيمية رحمة الله له قصيدة تائية في القضاء والقدر يرد على ذمي كأنه اعترض على قضاء الله وقدره. نعم وهكذا كثير منهم له قصائد يرد على هذا من الاقتدار المطلوب ومن التفنن ومن إظهار حجة أهل السنة والجماعة في المظهر القوي أن ترد عليه إذا كانت شعرا أن ترد عليه شعرا ربما بنفس القافية إلى آخره. ولكن نظم الشعر بالنسبة لنا نحن ونحن في طلب علم ما هو مرتبته وما موضعه بالنسبة للطالب العلم؟ هل الإنسان مجرد مثلا أن يقرأ ربما ألفية ابن مالك فقط أو يقرأ ممكن يظن نفسه بأنها من هنا تحصل له الأهلية؟ لا، بل ربما لو تحاولون الوقوف على كلام للشوكاني عليه رحمة الله في أدب الطلب لوجدتم أن العروض هذا يجعله في آخر العلوم وبعيد الصلة بعلوم الشريعة، بعيد الصلة بها سيما في أعصرنا هذه. ولكن مع ذلك إذا الشخص لم يجد كلفة في نظم الشعر فلا بأس، لكن إن يتكلف وربما الأهلية هو بعيد عنها جدا، لأن صراحة أول شيء تتطلب أن يكون عندك محفوظ معتبر من أشعار العرب. بمعنى مثل الذي يريد أن ينظم مثلا على بحر الرجس على الأقل يكون يحفظ ممكن ألفية، يصير هذا البحر كأنه محفوظ، إيقاع البحر نفسه محفوظ عنده. وهكذا لو أراد أن ينظم على البحر البسيط أو البحر الطويل أو المتدارك أو الرجز أو الرمل أو الأخذ لك من البحور أن يكون حافظ منها قصيدة أو بعض أبيات، هذه الأبيات بعد ذلك يعني يصير كأن إيقاع البحر نفسه محفوظ عنده فينظم. طب ثم أيضا يكون عنده رصيد من اللغة، من اللغة بمعنى المفردات، ليس فقط ينظم ربما يبقى يحاول أن يتمم عليهم بهم وكذا والأخذ لك من الألفاظ اللي معروفة بعضهم، يعني قصيدته كلها تنتهي بكلمات تتميمية. لكن الناس المقتدين في الشعر مثلا كلكم ربما يعرف ابن مالك رحمه الله ألفية من أبياته لا تكاد تجد فيها التتميمات هذه، لا تكاد تجد فيها التتميم بمعنى أن كلمة يعني في النظم ليس لها فائدة أو معنى إلا أن يراد تتميم البيت بها، لا تكاد تعثر على شيء معتبر منه في ألفية ابن مالك كلها ألف بيت. وهكذا قصائد الفحول، ربما الشخص أحيانا في ابتدائي تألقه في الشعر قد يقول أبيات يستحي بعد ذلك أن تعاد عليه. نعم ولذلك الحق الإنسان لا يستعجل في نظم الشعر وربما أهليته لم تكتمل بعد، لا يستعجل، ولكن إن أراد وعول وظهر له أنه يريد أن يكون شيئا قلت ليحفظ القصائد، أو إن لم يستطع حفظها مثلا يرددها كثيرا على لسانه وبإيقاع معين لعله أن يرسخ في ذهنه بحر تلك القصيدة ليكون مثلا طويل، مثلا يحفظ قصائد على البحر الطويل لتكون مثلا قفان بك من ذكرى حبيب ومنزل، أو على البسيط كذلك قصائد معروفة موجودة على كل حال، موجود الدواوين الشعرية، موجود كذلك المعلقات إلى آخره، يحفظ منها ثم بعد ذلك سوف تتكون لديه يعني قاموس من اللغة عنده، يعني في ألفاظ قوية جزلا عم، وكذلك بالإضافة إلى هذا عنده بحر القصيدة. قال وانظم الشعر، إذن هو يقول لك انظم الشعر، ليس معنى ذلك أن تأخذ القلم وتبقى كما بعض الناس رأيناهم يظنون الشعر، وأنك يعني تأتي بالكلام وكلام وتجعل بينهما فراغ. أظن بعض الناس هكذا يحسب الشعر، فإذا رأيت قصيدته لا تكاد تجد فيها بيتا إلا وفيه انكسار وزن. بل رأيت بعضهم على كل حال نظم في علم أصول الفقه أبيات، ويظن في أظن في المقاصد أستاذ جامعي، وقصيدته ما عرفت أي بحر، بل ولا أظن لها بحر إلا أن يكون هناك بحر زائد على الأبقر التي وضعها الخليل ووضعها كذلك تلامذته. هناك مهزلة كبيرة في هذا الباب لو تتبعتم كثيرا من القصائد، قصائد أهل هذا الوقت تسمع ترون فيها العجب، ولكن لكل حال يعني هذا هو الحال. لذلك قال بعضهم أشعارنا أهل هذا العصر بارزة لم تشوى قط ولم تطبخ بأبزاري، يا ليتهم أحضروني شأنها طرحت من بعد تمليحها شيئا علمنا. قال وانظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد فالدنيا أقل. قال ولازم مذهبي في الدنيا في اطراح الرفد، ينبغي هكذا في الحق أن نقرأ البيت حتى يتأتى من التركيب المعنى. ولازم مذهبي في اطراح الرفد، الرفد هو العطاء، الرفد هو العطاء. إذن انظم الشعر يقول المؤلف رحمه الله بمعنى تسبب في نظمه واجتهد في أن تحصل لك الأهلية من هذا الطريق الذي ذكرته. قلنا من أراد أن يكون شاعرا هكذا، وإن كان في الحقة نحن أيها الإخوة نحن السلفيون بالخصوص يعني الشعر طبعا في مرتبته، من كان شاعرا ليس عالما، قد يكون الشخص شاعرا ولكن ليس عالما، وقد يكون الشخص عالما وليس شاعرا. بل يروى عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. والله عز وجل نفى الشعر عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي له إن هو إلا ذكر القرآن المبين. إذن في النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الشعر، وما ورد على لسانه صلى الله عليه وسلم من كلام منظم ليس بقصد نظم الشعر هكذا. يعني الشعر أحيانا نعم إنسان يقول الكلام، فعندما يعني تقابله بأحد البحر تقول تجد أنه يجري على بحر من البحور، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا منظوم كأن النبي قال شعر وليس بشعر. وقال تبارك وتعالى في سورة اسمها سورة الشعراء في آخره قال عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم يتر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل الذين آمنوا فأذكر الله وتصبر النظر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن هذا تبارك وتعالى يذكر الشعر ويذكر الشعراء بهذه الصفات. نعم إذن قلت وإذا جاء الشعر وجد الشخص من نفسه سهولة في نظم الشعر مع ما قدمه نعم من تلك الإعدادات فلا بأس، ولكن يتكلف له ويجعل ربما أن كون الشخص يصير شاعرا كأن هذا مسلك في طلب العلم، لا لا يريحه لا، بل قد يصير الشخص راسخا في العلم ولا يعرف الشعر ولا يعرف الشعر. نعم بل كثير من العلماء لا يعرفون لا ينظمون الشعر ولا يضرهم ذلك في مصارهم العلمي. نعم قال انظم الشعر ولازم مذهبي، ولازم مذهبي في اطراح الرفد، ولازم مذهبي أي مذهب المؤلف رحمه الله في الرفد بمعنى العطاء لا يكثر منه نعم ويحمل منه حمولة، بل يطرحه بمعنى يتركه، يترك العطاء والعطاء الذي ربما سوف يذكره فيما بعد من الاستجداء بالشعر. فالدنيا أقل بل أقل شأنا من أن الشخص يمتلئ منها. ربما عندكم في نسخ لا تبغي النحل هكذا. قال فهو عنوان على الفضل. فهو عنوان على الفضل بمعنى الشخص الذي يريد أن يكون فاضلا لا بد أن يكون شاعرا هكذا قال المؤلف رحمه. نعم فهو عنوان على الفضل. وهكذا على كل حال كان الناس في الجاهلية إذا نبغ فيهم شاعر يقولون نبغ فينا شاعر بمعنى صار للقبيلة لسان. كانت القبائل قديما خصوصا قلنا في أيام الجاهلية كانوا يحبون أن يكون فيهم شاعر. ما هي فائدة الشاعر؟ يدافع عن القبيلة إذا ما هجم عليها بشاعر ويحفظ مآثرها من ما هو عندهم معروف مثلا من الخصال والمزايا التي القبيلة قديمة كانت يعني موجودة عندهم يحفظها لهم. وإذا كانت هناك حروب وتاريخ لهم يحفظ بالشعر وكذلك يظهرها أمام العالم. هذه وظيفة الشعر. إذن هو يكون لسان القبيلة لسانها القبيلة التي ليس عندها شاعر تبقى ربما قبيلة هكذا يعتدى عليها بالقول ويتسلط على عرضها. وما كان عندهم ربما في وقت الجاهلية يعني الشخص الإنسان الذي يتكلم هكذا كلام نثري عن قبيلة وإنما كان الشعر هو المعتبر. قال فهو عنوان عن الفضل. وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. وما أحسن الشعر ما أحسن تعجب بمعنى ما أجمل الشعر. وما أحسنه إذا لم تكن فيه هذه الصفة وهو ابتذاله. ما معنى ابتذاله؟ بمعنى استعماله في غير ما قصد به. الشعر قلنا هو مجرد كلام إلا أنه نعم عندما يكون نظما يكون أحسن ويكون جميلا بل وربما الشخص يتغنى به. يتغنى به بمعنى أنه يقوله وهو في حال من الترنم. وكثير من الخصال نعم تكون جميلة ويزيدها حسنا أن تنظم. بل رأينا هذا حتى في العلوم. سخر للعلماء بحر الرجز مثلا فترى ينظمون عليها الألفيات من الأبيات. بل وربما بعض الكتب نظمت في عدد من الآلاف من الأبيات. إذن قال وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل بمعنى يستعمل سيما في الاستجداء والتكسب به. والعرب على كل حال كذلك كانوا يتعففون عن التكسب بالشعر حتى ظهر النابغة. النابغة هو طبعا قبيل البعثة من شعراء من أصحاب المعلقات. أقصد النابغة الذبياني وليس الجعدي. النابغة الذبياني نعم وهو عند أهل الحجاز مع زهير بن أبي سلمى من الشعراء الذين يحبون شعرهم. النابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى. قلت حتى ظهر النابغة الذبياني فأخذ يستجدي بشعره بمعنى يتكسب به ويطلب به العطاء عند الملوك. عند الملوك نعم يأتي ويقصر ويمدحهم بقصيدة ف يعني يجعلونه يعيش في بحبوحة من العيش كأنه يعني يعيش في القصر الملكي كما حصل قلت للنابغة الذبياني مع النعمان بن المنذر الغساني. بل النابغة الذبياني هذا ربما مما في الأخير حط من قيمته عند الناس بل حتى مدح به ملوك الحيرة من الأعاجم. نعم ولكن قبله لم يكن هذا الشعر مستعمل في هذا الاستعمال. ثم جاء بعده كذلك من شعراء آخرين نعم أخذوا يستجدون بالشعر. نعم سواء كان الحطيئة ولا سواء كان غيره كذلك ممن كانوا يستعملون الشعر في التقرب من الملوك وطلب عطاياهم وهداياهم. نعم، وشاع كذلك بعد ذلك في العرب أن الشعر نعم من ربما أكبر أبواب التكسب. قال: فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. إذا لم يبتذل بمعنى أنه يعني يستعمل هذا الاستعمال الذي هو الاستجداء به والتكسب به وطلب المعاش والتجارة به. نعم. قال: مات أهل الفضل. مات أهل الفضل، هذا من المؤلف رحمه الله كأنه نظرة عامة إلى المجتمع وأحواله. نعم، فالفضائل التي منها العلم ومنها الشعر. قال رحمه الله: مات أهل الفضل، بمعنى الفضلاء من الناس لم يبقى منهم إلا شيء قليل. يفلح صراحة نظرة تشاؤمية، سيما إذا كان الشخص كأنه من ورائها لا يريد بعث الهمم على استخلافهم، وإنما يريد أن يقول انتهى الدنيا هذه لم يبقى فيها واحد من الفضل، هذا لا ينبغي. قال: مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو من على الأصل التكل. إذن الناس لم يبقى منهم إلا هذا الصف، مقرف معناه مقترف للذنوب، وربما إنسان نذل، أو من على الأصل أي اتكل على أصله. إذا كلمته هو ربما على حال من الضعف والهزال، نعم، ولكنه إنما يذكر لك أصله وحسبه وأنه من بني كذا وأنه هو الذي جده كذا وكذا وانتهى، ويتكل على هذا فقط. نعم. قال: أنا لا أختار، أنا لا أختار تقبيل يدي، قطعها أجمل من تلك القبل. أنا لا أختار تقبيل يد، قطعها أي قطع تلك اليد أجمل من تلك القبل. تقبيل اليد إذا كان على كل حال ليس على وجه العادة والاعتياد الدائم، مثلا إذا كان الشخص من أهل الفضل كالعلماء ونحوهم فلا بأس، ولكن إن اتخذ كذلك هو هيئة المصافحة ولقاء بعض الناس وقد لا يكون من يستحقونه، فربما صار دليل على الذل والخنوع والخضوع، وضع في غير مستحقه. أنا لا أختار، المؤلف يقول عن نفسه رحمه الله، يقول أنا ليس من صفاتي ولا من خصالي لا أختار تقبيل يد. هذه اليد هكذا موصوفة، قال: قطعها أجمل من تلك القبل. قد تكون تلك اليد محكوم عليها بالقطع لأنها مختلسة أو سارق صاحبها أو يستحق ما يستحق من إصناف العقوبات، لكنها ربما الناس لأجل ما حصل لهم من الذل والخنوع صاروا يقبلون أيادي هؤلاء الناس. قال: إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. هذا كذلك في وصف اليد، وطبعا اليد صاحبها هو أيضا موصوف بهذه الصفات. إن جازتني، جازتني هكذا أصل الفعل جزاء، نعم، وحذفت الألف لأجل علة صرفية. نعم. قال: إن جازتني تلك اليد عن مديحي، يعني مدحها من مدحها بالشعر، إذا مدحت من مدحت بالشعر سواء كان ملك أو غيره، واستعملت الشعر هنا وابتذلته ومدحت به وحصلت من الممدوح على مطلوبك، فإنك وقعت في رقه. الإنسان عبد الإحسان، سيما الإحسان الذي حصل لك من هذا الطريق الذي هو الاستجداء بالشعر، صرت رقيقا له، رقيقا بمعنى أنه استرقك، شعرت أو لم تشعر، تصير أنت كأنك مسترقا للذي مدحته وأعطاك، وأعطاك وملأك عطاء وحفك كذلك إحسانه المتنوع فصرت رقيقا له، بمعنى أنت أقبلت على الاستقاق ووضعت نفسك في مستنقعه. قال صرت في رقها، أي في رق ذلك تلك اليد التي مدحت صاحبها، أو لا، أو هنا حرف عطف، أو لا أي لم يجازيني، بمعنى لم ينشط لإعطاء جائزة. جائزة تقال لكذلك العطايا التي يستجدي أو يريدها الشاعر ممن مدحه، قال جائزة أيضا. ممكن لم يعطيك لأنه لم ينشط، أو رأى أن قصيدتك هذه لا تستحق، لم توفق أنت في قصيدة، والقصائد تطلب لها شروط لا تكون طويلة، وأنك ربما تذكر بعض خصال في أولها ثم تذكر بعض خصال في آخرها تنسي الآخر الأولى، أو أنك ربما تمدح من حيث لا تدري آباء الشخص وتنساه هو في نفسه فلا يتحرك لإعطائك جائزته، أو وصلته أخبار عنك أو إلى آخر ذلك من أشياء. قال فيكفيني الخجل، أو لا بمعنى لم جاز، فيكفيني الخجل، الخجل بمعنى أن الشخص الذي بذل ماء وجهه نعم في موقف كان يريد أن يرجع منه بعطاء فإذا به رجع صفر اليدين، نعم. أو لا قال بمعنى أنه متردد حاله بين حالين أحلاهما مر. قال المؤلف رحمه الله أعذب الألفاظ قولي لك خذ، أعذب الألفاظ من لفظ العذب الجيد، نعم، أن أقول لك خذ. كل الناس على كل حال كلمة خذ هذه جيدة يحبونها، إذا قال لك خذ ولو شيئا قليلا من يعطيك، هذا لفظ عذب سواء كان لشاعر أو غير شاعر. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، حتى أن العرب في هذا الفعل خذ القاعدة فيه أن يكون أؤخذ، أؤخذ كأؤكل وأؤمر، وجميع ما كان على كل حال على حالتهما، ولكنهم حذفوا الهمزة من أوله وقالوا خذ، قالوا خذ لكثرة استعماله كما يقال في الصرف. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، أن أقول لك هذه اللفظة خذ بمعنى هناك مأخوذ تأخذه في يدك ويكون منحة تعطى لك فتفرح وتعود مسرورا. قال وأمر اللفظ نطقي بلال، يعني اللفظ المر الذي لا تكاد الأسماع أن تحب أن تسمعه، أن أسوف لك وأن أقول لك يعني نعم أنت يعني مثل مدحت اليوم، ولكن العطاء والرفد سوف يكون بعد، ولعله ذلك من أنواع التأجيلات التي صاحبها كأنما يعني يستحي أن يقول لك أنت لا تستحق، ولكن يسوف لك ويقول لك لعل، بمعنى يؤجل العطاء إلى يوم آخر. قال ملك كسرى تغني عنه كسرى، وعن البحر اجتزاء بالوشل. كسرى تقال لملك الفرس، ملك الفرس اسمه كسرى، بمعنى كل من تولى الملك عند الفرس يقال الكسرى، كما أن من تولى الملك أيضا عند الروم يقال القيصر، ومن تولى الملك عند مثلا المصريين الأقباط يسمى فرعون، ومن تولاه في اليمن يقال له تبع أو التبابع إلى آخر الكلام. إذ قال ملك كسرى كله تغنى عن كسرة، كسرة معناها ما يكسر من الخبز، قطعة من الخبز، رغيف. ماذا تفعل إذا أعطي لك أنت ملك كسرى كله؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل به؟ بمعنى أنك أنت إذا كان يسد رمقك قطعة من خبز وأنت ربما هذا هو المهم عندك، فملك كسرى إذا أعطي لك بكامله في لحظة سغبك لا يغنيك. ملك كسرى تغني عنه كسرى وعن البحر اجتزاء بالوشل. والمؤلف في هذا الصدد كأنه يذكرنا بما تقدم أن الواحد وهو خصوص في طلب العلم لا ينبغي له أن يطلب التوسع في الدنيا وأن يبحث عنها وأن يتسبب لها كذلك في اقتنائها والاجتهاد على أن يكون نعم، وإنما يكفيه البلغة من العيش، البلغة من العيش من القوت الذي يسد رمقه والذي يكون به مع طلب العلم يستطيع أن يطلب العلم مع شيء من القلة. هذا هو المؤلف رحمه الله كأنه عاد إلى بيان ذلك، قال اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. إذن اعتبر بما نتفكر وخذ العبرة من قوله تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله عز وجل ما ترى فلان عنده رزق، فلان غني، فلان فقير، فلان كذا، فلان ملك إلى آخر كم أشياء، هذا إنما هي قسمة الله تبارك وتعالى. ما دام الله عز وجل الذي قسم وأعطى هذا وحرم هذا ومنع هذا وإلى آخر كم من الأحوال، فيعني هذا الأمر يجعلك أنت ترضى ولا تتمنى ربما ما لغيرك من الملك والسلطان. علي بو عكاز، نعم.
شيخ عجوز البيت وعن البحر اجتزاء بالوشل، شيخ معنى؟
نعم، وعن البحر اجتزاء بالوشل. الاجتزاء كأنه من أخذ الجزئي، افتعال من جزء، جزء بمعنى يعني قطعة قليلة، اجتزأت بمعنى أخذت الجزء. والوشل تقال للمطر الخفيف، يقال الوشل. البحر كله، أنت إذا أعطي لك البحر وأنت ربما إنما تريد فقط شربة من ماء من أجل أن تزيل عطشك، ماذا يفيدك لو قيل لك هذا البحر كله لك وأنت في لحظة من اللحظات إنما يكفيك فقط أن تأخذ يعني شيء قليل من الماء من أجل أن تزيل ما هو عليك من عطش؟ إذن الاكتفاء بالوشل بدل البحر هذا هو الذي ربما يصلح من حال الشخص. هذا مقصود المؤلف رحمه الله. كما أن ملك كسرى كله تغنيك عنه في حال جوعك كسرى، وكذلك البحر إذا أعطي لك بحرا، إذا كان ملكك البحر فأنت في لحظة جوعك في لحظة عطشك لا إنما يكفيك الوشل فقط ولا يغنيك البحر ولو أعطي لك في تلك الحال. نعم، قال اعتبر نحن قسمنا بينهم. اعتبر معناها تأمل وتدبر في هذه الآية. فالأرزاق إنما هي قسمة إلهية، الأرزاق إنما هي قسمة ربانية لا يمكن للشخص مهما تعاطى أسباب الحياة أن يحصل إلا على الذي أراده الله له تبارك وتعالى منها وقسمه له فيها. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا، تلقه حقا وبالحق نزل. قال ليس ما يحو الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل. إذن فالمؤلف رحمه الله قلت كأنما يعني يندبنا إلى أن نتأمل في بعض الآيات القرآنية سيما ما تعلق منها بالرزق، لأن مش الرزق كثير من الناس نعم يفكر فيه تفكيرا غير التفكير الذي يستقى من العقيدة الصحيحة. من إنسان المسلم المفروض أن يكون مستحضرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي وقال إنه لن تموت نفسه، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما نطلب الرزق طلبا رفيقا، ليس كطلبي الحريص، ليس كطلب الشخص الذي كأن لسان حاله يريد أن يحصل على حتى ما لم يرزقه الله عز وجل. كما بعض الناس عم يطلبون الرزق في الحرام، الذي يطلب الرزق في الحرام ماذا يعني؟ كأنه يريد أن يلتهم ما لم الرزق. على كل حال انتبهوا، عقيدة السنة وجماعة فيه أن الرزق يشمل كل ما حصلت عليه مما تعيش به في هذه الحياة من مأكل وملبس ومشرب ونحو ذلك، ويشمل الحلال والحرام كذلك، يشمل الحلال ويشمل كذلك الحرام. هذه أقول عقيدة السنة والجماعة في هذا الباب. لكن المأذون فيه شرعا إنما هو الحلال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا، ورزقا طيبا. إذن الرزق الطيب هو المأذون فيه شرعا، وأما الرزق الحرام لا يجوز لك حتى وإن حصل لك. المطلوب منك أن تتخلص منه، ترده إلى أصحابه سواء كان نهبا أو اغتصابا أو سرقة أو إلى آخر ذلك. حتى اللقطة لا يجوز الإنسان في حق أن يستحلها لنفسه ويستأثر بها ويقول هذا رزق. نعم. وبعض الناس على كل حال نراهم في الحياة كأن قاعدتهم أن الحلال ما حل بيده والحرام ما حرم منه، كأن هذه قاعدته. الحلال ما حل بيده بأي طريق، والحرام ما حرم منه. نعم. إذن قلت يعني عقيدتنا من المفروض التي لا تفارقنا. نعم. هي ننساها، أن الإنسان مستحيل أن يموت ويترك شيئا من رزقه ويترك شيئا من رزقه وراءه، بل إن شاء الله لن يموت شخص إلا وقد استكمل حتى يعني الأكسجين الذي في الحياة، هذا الهواء الذي يدخل إلى الرئة يأخذه ولا يترك منه شيء بعده مما هو من رزقه. نعم. بل وربما الإنسان نعم يتكسب ويترك ذلك الذي اكتسبه لأولاده، هم الذين يتنعمون به، وهو في الأخير إنما يكون هو المحاسب عليه فقط. إذن لهم غنمه وله غرمه. إذن نأتي إلى إعراب الأبيات. عبد السلام ربط انظم الشعر ولازم مذهبي،
حرف عطف على ما قبله، انضم في فعل أمر مبني على السكون، المقدر منع من دوره التقاء الساكنين،
كسر
الفعل ضمير مستتر في
منع من دوره اشتغال المحل بكسرة التقاء الساكنين. واصل.
والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت.
نعم.
والشعر مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
نعم. ولازم.
الواو حرف عطف ولازم معطوف على ولازم مذهب معطوف على مقام للازم فعل أمر مبني على السكون. والفعل ضمير مستتر والفعل ضمير مستتر فيه وجوب التقدير وأنت من المذهبين مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم.
نعم. عمار شتوح.
نعم شيخ.
نعم. القاضي علان ماذا؟
نعم.
القاضي علان.
أمشي.
عمار شتوح. نعم ماذا؟ تفضل. في الطراح الرفدي. في الطراح الرفدي في الدنيا أقل.
البحر جرب. والطراح اسمه جرب. والطراح اسمه لم تجري الكسر.
في الطراح في الطراح الرفدي في الدنيا أقل. في الدنيا أقل.
الدولة العربية والحربات في الدنيا ذلك الدنيا عونة تكون مبتدا مؤخر.
لماذا مؤخر؟ الدنيا مبتدا مرفوعة من طرف أي الضمة. نعم
الدنيا مبتدا مؤخر. الدنيا أقل وأقل خبر مرفوع أقل خبر مرفوع لا ترفع في الضم الظاهرة على آخره.
محمد سياف. محمد سياف. السلام. السلام. تفضل. فهو عنوان على الفضل. فهو عنوان على الفضل. نعم. في محل رفع.
على الفضل. على الفضل. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الفضل مجرور بعلى وعلامة التنوين.
مهدي. مهدي. مهدي جيوسي دبوسي. مهدي.
نعم شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام. دبوسي.
السلام عليكم.
السلام.
نعم شيخ.
مهدي دبوسي.
نعم شيخ.
وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل.
وهو عاطف شيخ. ما تأجربية في محل رفع مبتدأ وأحسن فعل الماضي مبني على الفتح والفعل ضمير مستتر ووجوبا تقديره هو وجملة الفعل الفعل والفعل في محل رفع خبر والشعر مفعول به. إذا لم يبتذل إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مخفوض بشرطه مجزوم منصوب بجوابه لم أداة الجزم يبتذل فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم علامة جزمه السكون والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو
الفاعل. فعل ماذا؟
و...
ف... فاعل ماذا؟
يكتب نائب فاعل. نعم، وجواب شرط محذوف إذا لم يكتب فما أحسن.
إذا في حق إنما هي ظرفية أشربت معنى الشرط، ليس الشرط يعني. إذا ظرفية أشربت معنى الشرط، ما معناه؟ بمعنى كأنه قال وما أحسن الشعر عندما لا يبتذل أو متى لم يبتذل. ظرفية كنا لم تخلو من معنى الشرط علق بها فقط وليس الشرط يعني. مات أهل الفضل لم يبق سوى مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف. إلياس عزي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
مات فعل الماضي مبني على الفتح. أهل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الفضل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لم حرف النصب.
حرف النصب.
لم حرف النصب.
حرف جزم.
لم حرف جزم.
نعم. لم
يبقى فعل مضارع. لم حرف جزم ويبقى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة
سوى
فاعل مرفوع على وعلامة رفع هي الضمة المقدرة على الألف المقصورة.
نعم
شيخ. سوى أداة استثناء
يعني ماذا؟ رجعت عن إعرابك السابق.
إيش
رجعت عنه؟
رجعت عنه شيء
يعني أظن بجانبك من تستشيره أو أو يشير عليك.
لا شيء مكانش.
مكانش في بحث عنه. طيب سوى فاعل سوى فاعل كما قلت ولكنها فيها معنى
الاستثناء.
فاعل لكن فيها معنى الاستثناء. نعم. لم يبقى سوى نعم فاعل مرفوع علامة رفع ولكن لا معنى لا تعارض بين أن تكون فاعل وفي نفس الوقت كذلك تفيد الاستثناء. نعم معنى الاستثناء موجود. لم يبقى سوى مقرف.
مقرف سوى مقاف
إذن أو مضاف إليه.
مقرف مضاف إليه مجرور ونفيه كسر الظاهرة على آخره.
نعم. نصر معتز بالله. نصر معتز بالله. نصر معتز بالله. عمر بوزيان. عمر بوزيان. السلام عليكم. تفضل عمر.
السلام
عليكم. السلام عليكم. أو من على الأصل التكل.
أو حرف عطف.
نعم.
من اسم موصول مبني على السكون معطوف على سوى مرفوع ومثله.
نعم.
على الأصل على حرف جر الأصل اسم مجرور بعلى اتكل فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال محل بحركة الروي والفاعل ضمير مستتر تقدير جوازا تقديره هو
قل بسكون الروي لأن الروي
شبه الجملة
نعم آسف نعم شبه الجملة
نعم
نعم شبه الجملة ماذا
شبه الموصول محل
إذن في حق صلة الموصول هنا جملة ليس شبه جملة فقط في تقديم وتأخير أو منع على الأصل اتكل على الأصل اتكل على الأصل إذن فهي جملة تامة كاملة هي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب إذن نتوقف عند هذا القدر سبحانك اللهم بحمدك شيء إلا أنت أستغفرك نعم مع محمد بن إسلامي محمد بن إسلامي يشير نعم تفضل
شيخنا أحسن الله إليك
حياك
قال ماذا قال مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو على من أو مقرف أو من على الأصل التكل من هنا الشيخ معطوف على سوى أو على مقرف
لم يبقى سوى مقرف
من على الأصل التكل
معطوف على أي سوى مقرف مضاف المضاف إليه وهما كل المضاف المضاف إليه كل كلمة واحدة لم يبقى سوى مقرف وسوى كذلك منع على الأصل التكل فإذا قلت مقرف نعم مضاف إلى مقرف على أن سوى جزء من المضاف المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة جزئين متضايفين كالكلمة الواحدة نعم واضح نعم وقال يعني معطوفة على سوى لكن سوى هنا قلت وهي مضافة بل من الكلمات الملازمة للإضافة الملازمة للإضافة بمعنى لا تستطيع أن تستقل عن إضافة إذن سواء قال معطوفة على سوى أو معطوفة على مقرف ليس متباعدين نعم محمد عفوا يزيد هلال أو الطاهر صاحب
نعم شيخ
تفضل
شيخنا بارك الله فيك ما معنى النحل لا تبغي النحل
نعم النحل تطلق ويراد بها الملل أو ما ينتحل الشخص مما هو من العقائد مثلا ولكن أظنها النحل النحل والنحل معناها العطايا العطايا مما ينحل ويعطى فإذا قلنا النحل جمع نحلة نحلة نعم وإذا قلنا النحل بمعنى العطاء نحلك بمعنى أعطاك كمنحك نحلك كمنحك بمعنى أعطاك واضح
أحسن الله لك شيخنا
وإياك إذن قلت توقف عند فيك توقف عند هذا سبحانك اللهم وبحمدك إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي